أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، تنزلات عالم سقر التي وقودها الناس والحجارة. ورزقنا الله وإياكم طلبة فارئة لمحمد مع إمام وصور منهم عليهم السلام. وما نريد أن نتعرض له في بحثنا لهذه الليلة جندي آخر من جنود العقل وجنود الجهل، على أساس أن جنود العقل لا تكتمل إلا بنبي ووصي وولي، ولكن من هذه الجنود علنا ننقش لها وجود في بواطننا نحن كمؤمنين، إن لم نستكملها في دار الدنيا فأقل ما يمكن أن نستكملها في أيام البرزخ. ومن هذه الجنود التي تحدث عنها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رواية سماعة هي عنوان الزهد والرغبة. والزهد الذي تحدث عنه إمامنا صلوات الله وسلامه عليه بعد كل هذه الرتب التي أوردناها من جنود العقل، وضده الرغبة، مما يعني أن جنود الجهل يمثل مقام البعد عن الله سبحانه وتعالى، وجنود العقل إنما يمثل مقام القرب من الحق المتعال. ونحن قد قدمنا فيما مضى أن عنوان جنود العقل الذي هو منشأ كل الخيرات، بل أن الخيرات كلها تصدر من هذا المقام الذي مد إليه إبراهيم الخليل عليه السلام سيره ونظره، حتى قال اللهم اجعلني من شيعته، فأنزل الله تعالى وأن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. هذا القلب هو مدار محط، إما أن يرد عليه جنود الجهل وإما أن يرد عليه جنود العقل. فإذا كان منشغلا وسقيما ومريضا لا يمكن على الإطلاق أن تدخله تلك الجنود وتكون مسرح لإنشاء الفيوضات الإلهية كإيجاد الأشياء من مقام الحفظ والأمن والسلامة والقدرة وغير ذلك. إن أولياء الله عليهم السلام ورضوان الله تعالى عليهم أسكنوا في بواطنهم هذه الجنود فحولوا ما حولوا وأصبحوا مظهرا لإرادة الحق المتعال ولإرادة حضرة صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. بطهارة هذا القلب وبسلامة هذا القلب أصبحت هذه الجنود الرحمانية تسكن هذا القلب، وهي لا تشمئز بل تشتاق إليه لطهارته لأنه قلب سليم. أصبح من مقام الشيعي إبراهيم عليه السلام لأن جاء ربه بقلب سليم. ومن هنا ورد عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أن إبراهيم جاءنا بقلب سليم، دخل رجل عليه فقال سيدي لقد أصبحت من شيعتكم، قال يا هذا لا تزيد ذنبا إلى ذنبك، والله ما شيعتنا إلا إبراهيم الخليل إذ جاءنا بقلب سليم، لأنهم إرادة الرب، لأنهم مظهر كل إرادة الرب ومشيئة الرب. وهذا ما تحدثت عنه طائفة كبيرة من الروايات، إرادة الله تهبطوا إلى بيوتكم وغير ذلك. إذن من العون لمقام الهداية هو مقام الزهد، ولكن كثير من الناس فهموا حركات الزهد بغير ما أراده الله سبحانه وتعالى لهم، ولكن كان الهدف ليس هدفا إلهيا، إنما وقعوا في مطبات بحر الظلمات لأنهم أرادوا من خلف هذه العناوين صورة لهم تبرز يتنطح بها على رقاب الناس وليباهوا بها السفهاء. هؤلاء جلسوا مجلس ومقعد في جهنم كما ورد في الأحاديث: من تعلم علم ليباهي به السفهاء فليتبوأ مقعده من النار، وكان الطريق له إلى النار. أيضا ليس العلم، من تقلد شيء من الأمور الإلهية ليباهي بها الناس كانت له طريق إلى جهنم، وليس طريق إلى الجنة، وليس طريق إلى سلامة الفؤاد، وليس طريق إلى الطاعات ولينها على القلوب وعدم الضجر منها. هناك أقوام أظهروا مقام الزهد كعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وغيرهم حينما أظهروا المسكنة، ولكن وجوداتهم في قعر جهنم، ولكنهم رأيناهم كيف قتلوا وأرادوا من خلال هذا الزهد أن يبرزوا حقيقة الرياسة، وكانوا يخفون من هذا العنوان أنهم أرادوا أن يترأسوا على المسلمين أو يقلدوا شيء مما تنجذب إليه القلوب في آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كثير من الزهاد، هارون العباسي وأبو جعفر المنصور وغيرهم، كانوا يلبسون الخشن ويجلسون في المساجد، حتى لقب بعضهم بحمائم المساجد، لكننا وجدناهم أنهم من الطواغيت الظلمة، ما إن نالوا شيء من خلف غرضهم هذا وأظهار مقام الزهد، حتى وجدناهم أنهم فوق المترفين وفوق الطواغيت في دار الدنيا. هناك أقوام يتلبسون بالزهد ليباهوا به السفهاء وليترأسوا به على رقاب الناس، هذا الزهد سيكون طريق لهم إلى جهنم وسيحكم قبضة الظلمة في أفئدتهم، ولن ينالوا إلا خسران الدنيا وخسران الآخرة. الله سبحانه وتعالى أراد من الزهد شأنا آخر، أراد من الزهد أن يتفرغ القلب لما هو دائم، لما هو باق، ولا يريد أن يحرمك، وأراد زهد بأشياء عن محرمات حتى لا تجعلك في قعر جهنم، ولكن رغبك في الحلال ورغبك في الطاعات. الدنيا الممدوحة هي في مزاورة المؤمنين وقضاء حوائجهم ومؤاخاتهم ومحبتهم لبعضهم وإقامة العدل والرأفة والشفقة، هذه ليست من الدنيا، والزهد في هذه الأشياء زهد فيما أمر الله ومضيعة لنعم الله سبحانه وتعالى. هناك أقوام يتصورون أن الزهد هو في عزل أنفسهم، أو أنهم لا يريدون من هذه الدنيا شيء فيضيعوا حقوق الإخوان عليهم، وقد أمر أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فيما أمروه في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول عمل الصالحات هو قضاء المؤمنين حوائجهم لبعضهم البعض والتواصي فيما بينهم. قد يتصور أقوام أنهم انعزلوا أنفسهم تحت شعار الزهد، وهذا خط إبليس إنما يأتي إليهم، كما عليه الحسن البصري حينما جلس في الدار فأتاه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قال: يا حسن، ما منعك أن تخرج لنصرتنا؟ قال: يا أمير المؤمنين، إني سمعت صوتي يقول: يا حسن، امكث في دارك، فإن القاتل والمقتول في النار، بعد حرب الجمال. قال: أتدري من هو يا حسن؟ قال: لا. قال: إنه أخوك إبليس، ناداك فأجلسك فأحبطك. وهو يتصور أن هذا من مقام الزهد والعياذ بالله، ولكنه كان مقام له في جهنم. تضييع الموازين، لا تتصور أن الشيطان فقط يأتيك من جهة الرغبة في مجالسة الطواغيت أو زهرة الحياة الدنيا فيما يعطونه من الحلا والجواهر والنساء وغيرها. في كثير من المواطن يأتي الشيطان إلى بعض الحمقى الذين يأتمرون بغير ما يأمر أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فيصورون لهم الزهد أنه في مجانبة أهل الحق أو مساعدة الفقير أو بتعليم الجهلة. إن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أمرونا أن نوصل كلماتهم وليس كلماتك إلى أشياعهم وأتباعهم، وأن نستنقذهم. واعتبروا أن الهادي لهذه الأمة هو محييها، والكامش والماسك بأزمة قلوب ضعفاء الشيعة هو قاتل إبليس والمردة، وهو الذي يدفعهم عن أن يكونوا في درك الجحيم أو يضحك عليهم إبليس بمكائده. هؤلاء هم تيجان وملوك ذلك العالم، ولو أن خيط من حلة من حلل عباءتهم شع على أهل هذلك العالم لأنار، أو لو شع على هذه الدنيا لأنارها جميعا. إن الله سبحانه وتعالى أمرك أن تعمل لتكف نفسك عن السؤال في إطعام عيالك، وقد يظن البعض أن هذا زهد والعياذ بالله. إنما أمرونا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في الزهد عن الحرام، وفي الترغيب للعمل فيما أوجب واستحاب، وأن نكون في الحلال لهوى النفس. هذا الزمان الذي يكون فيه الحلال لهوى النفس أنت مخير في أن تصرفه في كمالات كزيارة مؤمن أو قضاء حاجة مؤمن أو التوسع على عيالك، بحيث أن لا تأخذ ولا تشغل قلبك في هذه الدنيا بأكثر مما تحتاج. ليست هذه الدنيا إلا شربة وأكلة ولباس تستر فيه عورتك، بمعنى لا تشغل فؤادك بأكثر من هذا، وما زاد عن هذا فقسمه إلى عيالك وذي أرحامك. فقد ورد في الحديث لا صدقة وذي رحم محتاج، وقد أيضا كذلك الأمر ورد في الأحاديث أن كرامة ولينا عليك أولى من كرامة من إخوتك وآبائك، فإن آبائك محمد وعلي كما ورد في الحديث أولى بالطاعة من أبويك اللذين ولداك. لا يتصور أحد أنه يعلم الناس طريقة وهو يرشدهم إلى والعياذ بالله طريق جهنم، يمنعهم من صلة الأرحام مثلا، يمنعهم من عون أولياء الله، يمنعهم من كذا ليستولي على أموالهم وليتصرف بأموالهم وهم يظنون أنهم يزهدون. عليكم أن تتعلموا من أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ماذا أرادوا بكل أمر، وأي جندي أرادوا أن يزرعوا في فؤادك. أرادوا أن يزرعوا في فؤادك شيء لا يوقفك عند فقدان الماضي ولا يبطئك عند اتيان القابل، فينشغل قلبك بغير انشغال لقاء الله فتضيع كل الكرامات. نحن العاجزون على أن نفهم سيرنا وما أعد الله سبحانه وتعالى لنا من دار الكرامة ومن لذات ما خطرت على قلب بشر ولا خطرت على عقله ولا في خياله ولا في فؤاده. حذرونا أن نلتهي عن هذا فتقصر خيراتنا وبذلك أمرنا في مقام الزهد. أن تمر في هذه الدنيا وأن تكون وأن يكون شأنك الشأن من كان نائما فرأى في منامه حتى إذا استيقظ خلا مما رأى في منامه. وإننا عابرون من هذا العالم والباقي منه العمل الصالح، فاجتهدوا واشغلوا أفئدتكم بالعمل الصالح، فإن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. بهذا النظام أمرنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم بالزهد. بهذا النظام أمرنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم باجتناب الطواغيت وأمراء الدنيا، لأن في دارهم نار جهنم، لأن في دارهم مظالم المؤمنين. وحذرونا أن ندخل تلك الديار، لأن تلك الديار لا تقوم إلا على مقام الظلم. أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الذين حرموا أن نخيط لظالما لباسا عسكريا كما عليه الطغاة الماضين لعنهم الله تعالى، حتى لا نقع نحن في جهنم، فإن لكل خيطة منها صوت لا يمكن أن تتحمله عقول البشر. أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حينما أمرونا بالزهد حتى لا يشغلوا أفئدتنا وحتى يذهبوا بهمومنا. إن الدنيا ليست مقرا لبسط كرامة المؤمن، وإن هذا العالم أصغر بكثير من أن يظهر فيه كرامة محب فضلا عن ملتزم ومؤمن وتابع. إن شأنه ليس هذا العالم، شأنه في عوالم كل الوجودات في ذلك العالم تستضيء بنوره، الأفلاك كلها تضيء، وإن نور المؤمن أشد ضياء من نور هذه الشمس، ولكنه لا يمكن أن يظهر في هذه الدنيا، هو في لباس البشر. إن هذا الإنسان معد لكرامة ولاية الله، ولاية إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه. انظر أين يضع نفسه. إن إمامنا صلوات الله وسلامه عليه الذي تشع من أقدامه ملايين الشموس والأفلاك والمجرات، اسعى ألا تزهد بهذه المعارف وهذه الحقيقة وهذا الإيمان، حتى لا يهدأ قلبك إلى حطام دنيا هو زائل وكاذب وزينة وليس بحقيقة، عن أن تعد نفسك أن تكون نجما في تلك الديار. إن الديار آتية، والاعتبار فيها يجب أن يكون، لأنه ماثل أمام أعيننا في كل لحظة نرى الموت الذين يرحلون. ومن لم يبصر هذه الحقيقة فهو رجل أعمى، هو رجل أصام، هو رجل أبكم لا يحدث نفسه، فكيف يستطيع أن يحدث الناس؟ كم من أقوام إذا نظروا إلى أهل المجالس والملوك والأمراء رغبوا بما عليه أولئك، ظنا منهم أنهم يعيشون في راحة، ما لم تبصروا أنهم يعيشون في حقائق جهنم لن ترتاحوا. وما لم تزهدوا بما عليهم هم، أن الله يملي عليهم ليزدادوا إثما، ولم تعين نفسك على هذه الحقائق، أنت مشغول وراغب بهم. كم من أناس يرغبون إن لم يكونوا إلى طواغيت إلى تجار وأصحاب مال ظلمة، ولا يلتفتون أنهم يأكلون النار، لأنهم يأكلون أموال اليتامى ويسرقون ولا يبالون، وترى ابتسامتهم وراحتهم في مجالسهم كأنهم شاركوا أنبياء الله، كأنهم شاركوا أولياء الله الذين رفعوا الأغلال عن أعناقهم التي هي من النار. جهل الناس بحقيقة الغيب وبحقيقة الإيمان، وما أرشدنا إليه حضرة صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، هو الذي رغبنا فيما أيدي الظالمين. وقد أمرونا أمتنا ألا ننظر إلى هذه الزينة التي عليها أهل الجور وأهل الظلم. أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قال: ازهدوا بهؤلاء حتى لا تحملوا أوزارا فوق أوزاركم، وحتى لا يطول سفركم في لقاء الله، وإلا لو كنتم أهل طاعة كما عليه حبيب النجار سلام الله عليه ورضوان الله تعالى عليه، حينما وعظ قومه مؤمن آل فرعون، لكان دخول هذه المجالس لوعظهم هو طاعة لله وليس رغبة فيما عندهم. الساكت هو الراغب، إلا أن يكون عن تقية في خوف من قتله، وإلا ارتحل من هذا المجلس. ربما أقوام يحضرون، ولكن عدم حضورهم يسبب ماذا؟ القتل لهم، فيدفعون ما هو أسوأ بما هو أدنى. أئمتنا سلام الله عليهم لم يريدوا أن يضيعوا لكم أنفسكم حتى في الحلال، قصروا عليكم الحلال حتى لا يشغلكم عن البقاء، وهذه حقيقة الزهد. مش إنسان بيلبس الخشن وبيمشي على الطريق وبينظر لهذه السيارة وهذه الزعامة وهذا صاحب المال وهذا المختار وهذا الفلان، هذا ليس بزاهد، لأنه ينظر، ما هكذا أمرك. ولا لهذا وضعوا أئمتنا عنوان الزهد، أمتنا عنوان الزهد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وضعوه أن لا يشغل هذا القلب شيء حتى لو كان بين يديه الجواهر. يمكن أن يكون بين يديه جواهر لكن قلبه مشغول. كثير من الحمقى المقدسين الذين يدعون القداسة لبسوا الخشن وأكلوا الطعام الخشن، ولكنهم قالوا أنا لست من هذا وأنا لست من هذا. هؤلاء عين لو لم يرغبوا فيما يد هذا لما نظروا إلى هذا أو ترى هذا. من القصص العجيبة التي تروى أن كان هناك أحد من الزهاد في جبل وعنده شيء من الفخار يضع فيه الماء ويضع فيه الطعام. في يوم من الأيام تعرف على أحد الأمراء فبدأ يحدثه عن الله وعن كرامته. هذا الأمير انجذب لهذه الحقيقة وهو يملك قصور. وفي يوم من الأيام قال: كيف أستطيع أن أرضي هذا الرب الذي تتحدث أنه أنعمنا في دار الدنيا وينعمنا في دار الآخرة وأنا مقر على فضله فيما حفظني ورعاني من بطن أمي إلى يوم هذا؟ قال: عليك أن تترك كل شيء وترحل معي إلى الجبل. قال: أنا حاضر، ما عندي مشكلة. هذا ملك لمدينة وأمير على مدينة ولديه خصر وخدم وحواشم. قال: أنا آتيك في صباح يوم غد. فحينما أتى ذلك الزاهد في صباح اليوم التالي وجد هذا الأمير واقف منتظر على باب قصره ذلك الزاهد. فنظر الأمير إلى الزاهد فوجده يحمل كثير من المتاع على ظهره. قال: يا هذا، لأي شيء أتيت بهذا؟ قال: هذا من ممتلكاتي وما أملك، وأردت أن أنقله إلى ذلك الجبل حتى أعيش معك. قال: إنك لست بزاهد، أنا وما أملك قد شغلني حديثك عن الله، قد شغلني حديثك عن الله وحب الله عن كل هذه القصور وهذه الجواري حتى نسيت أن لي متاع، وأنت مع قلة ما ترى لم تغادر لا صغيرة ولا كبيرة، فهذا فراق بيني وبينه، لقد عشقت ربي سواء سكنت ذلك الجبل أو سكنت هذا القصر. انظروا، ذلك المدعي لم يترك شيء من حطام وزبالة، وهذا نسي أنه من شدة محبة الله سبحانه وتعالى نسي أن عنده قصر وعنده جوار. يا أخوان، احذروا أن تأتي والعياذ بالله بعض طوائف المنحرفة وتأمركم بالزهد بشيء وترغبكم بأشياء أخرى، بحيث تأمركم بلبس الخشن وترغبكم أن تجلبوا المال لفلان وفلان. هذا لباس النفاق، احذروا. فليكن كل سعي لكم هو عنوان عون المؤمن، ولا تلتفتوا إلى عمل صنعتموه، وترقبوا الأيام الإلهية فتبقي هذا القلب يقظا. النفس كثيرة، النفس الأمارة بالسوء أصلا مش غافلة، بل هي تأمرك بخلاف ما أنت عليه، تأمرك بالترأس، تأمرك بحب الجاه، تأمرك بأن تكون الأعلى، تأمرك بأن تكون أنت الحاكم، تأمرك كل شيء في هذا الوجود إنما يسعى إليه الناس حتى يكونوا فوق شيء آخر، ولا يخضعون لشيء إلا إذا وجدوا مصالحهم تأتي عبره. احذروا أن تكون هذه في حقائقها عبادة هؤلاء وليس عبد الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. الله ينبهنا أنك أيها العابد أيها السالك اشغل قلبك وفؤادك بحضرة جمال سيد الشهداء وسيد أبو محمد وبناء العوالم من رأفتهم ورحمتهم، ولا تشغل نظرك أن فلان يملك وفلان عنده زوجة أجمل من زوجته وأن فلان مرتاح وأن فلان كذا. دير بالك، الله ما وضع تلك الأشياء في أيدي الآخرين حتى يجعل على نفسك هذا الضيق، بل وضعها لتكون فتنة لهم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ما أعطيتك خير من هذه العناوين؟ ولو نظرت إلى حورية باقية ولا أنها تشيخ في أيام معدودات. المرأة زهرتها 20 سنة 30 سنة خلصت. ما أعددت لك رزق ربك خير وأبقى وأبقى. احذر أن تمد عينك إلى شيء، فإن أقوام مدوا أعينهم إلى الذي كان بين أيدي قارون فما نالوا من هذا النظر إلا ضياع أيامهم عن طاعات الله. ورجعوا في تلك الأيام التي عاشوا فيها بالأماني والآمال إلى أن فتحوا خزائن دار الآخرة، فوجدوا أن تلك الأيام خالية من أي عمل إن لم يكن فيها حرام. وكثيرا ما يأتي الحرمات في طلب الدنيا بدل أن يشغلها في طاعة الله. يوم القيامة الزمان يشهد علينا، الأيام تشهد علينا. أنا ليقول أنا اليوم الفلاني لقد دخلت فيه ولم تصنع شيء فيه من الطاعات، وربما أيام تلعننا. أنا اليوم الفلاني الذي حسدت فيه أخا لك، الذي اغتبت فيه أخا لك، الذي اتهمت فيه أخا لك، الذي لم تحسن فيه الظن لأخ لك، وسيلعننا، ستلعننا تلك الأيام على ما سودناها ولوثناها. الله سبحانه وتعالى حذرنا أن تكون هذه الخزائن خالية، وبذلك أمرنا في الزهد، عرفنا مقام الآخرة وما أخفي من قرة أعين وجنات ونعيم وأكل دائم وروح وريحان ورضوان من الله أكبر، والنظر إلى أقدام سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. ولم يكن في ذلك إلا هذا الوعد لكفى، لكفى. لقد رغبنا أئمتنا وتحدثوا لنا عن دار الآخرة لنستعين بذلك على دار الدنيا، لأن دار الدنيا حكامها طواغيت، والخدمة المؤمن والدفاع عن المؤمن هي من الطاعة، وليس الطواغيت هم العاملون بغير ما أمر أئمتنا صلوات الله وسلامه عليه. وحكام أولياء آل محمد كعلي بن يقطين وغيرهم خدام لشيعة آل محمد، إنما تقلدوا هذا السلطان ليقضوا به حوائج أولياء آل محمد عليهم السلام. وكل من يريد أن يتقلد سلطانا يجب أن يكون بمستوى علي بن يقطين، ولكنه حينما هذا البصير علي بن يقطين يعلم أنه محجوب عن إمامه بسبب موال ضعيف في المجتمع، يذهب إلى ذلك الموالي ويكب نفسه على قدميه يطلب منه المسامحة، وهو لم يظلمه ولكنه جاءه بخدمة كان فيها تعبا، فقال ارحل وأتني في وقت آخر. إن كان هذا هو شأننا، حب الراحة طلب الدنيا، إذا ما كان لمعونة المؤمن سيكون طريق إلى جهنم. احذروا أيها الأخوة الأعزاء. ولذلك قال الله في حقيقة عنوان الزهد والرغبة، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ليش أضاف إلى المختال الفخور؟ لأن الرغبة إنما تورث، إنما تطلب للتفاخر وللتخاطل وللتكبر. لذلك الله سبحانه وتعالى ما جعل هؤلاء فيما يناقض، يعني إن لم تكونوا بمستوى كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم فإنك مختال ماذا؟ فخور. وأن الله سبحانه وتعالى لا يحب هذه الصفة، يحب الأمراء الذين يخدمون أولياء الله وفقراء الله والمساكين والشفقة، يحب هؤلاء، يحب الأغنياء الذين يتعهدون ضعفاء الناس فيبنون. إنما أضعفهم الله لكي يجعل لك سلما تصعد إليه إلى دار لقائه، فأعطاك المال حتى تمن على هؤلاء، لأنك أصلا كسول عن العبادة، لأنك تضجر وتكفر إذا أمرضك أو أفقرك. فرحمك الله بماذا؟ بأن جعل لك فقيرا أفقر عبده المؤمن حتى تأتي وتصعد على ظهره لتعرج إلى الجنان. ماذا تتصور؟ ألديك الافتخار والتخاطب؟ والعياذ بالله، إنك شاك إذن بعدل الله سبحانه وتعالى. حاشاه أن يعطيك ويفقر إنسانا لكن بفقره أراد أن يسعدكم أنتم الضعفاء على ظهره، فكيف تفتخر عليه وتختال عليه؟ أيها الأخوة الأعزاء، إن الله سبحانه وتعالى جعل في هذا العالم مريض وفقير ومؤمن ومؤاخاة، أخلك يمرض جعل لك سبب زي أمرض فلان حتى تذهب إليه فتزوره لأنه زائر المريض زائر الله، ورد عندنا في الروايات وأن أول شيء يدخل زائر المريض على المريض أن تحط الذنوب عنده. كرامة الإنسان المؤمن يرسل إليك منافق مثلا ليطعن في إنسان وأنت تستطيع أن تدافع عليه، يبتليك بهذا البلاء حتى يخرج منك الطيب فيكتب لك، يجعل لك أخ يطلب منك خدمة فتذهب أنت لإتيان لقضاء حاجته ولو في كوب ماء، بيكون بهذه الساعة نازل بلايا الله سبحانه وتعالى يرفعها بأن نطق منك حاجة، فإذا ذهبت إليه رفعت هذه البلاء عنك. البلاء ورد عندنا كالمطر يصب على المؤمن، كيف تتفكروا أنتم بيرتفع إن لم تجرى هذه الحقائق؟ ولذلك قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس الزهد في الدنيا بإضاعة المال ولا تحريم الحلال، ديروا بالكم، بل الزهد في الدنيا أن لا تكون بما في يدك أوفق منك بما عند الله عز وجل. ما عند الله باق، ومن في يدي ماذا؟ ذهب. النفس تطمئن حتى للذهب وهي تعلم أنه ذهب، وهي تعلم لأنها ترى في كل يوم هذا المسكين ترك عياله وترك رجاله وترك ماله وترك جاهه وترك كل شيء ورحل إلى ذلك القبر. إنما عند الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون أوثق في أفئدتنا. وفي تفسير القمي عن حفص قال: قلت لأبي عبد الله جعلت فداك، ما حد الزهد في الدنيا؟ فقال: حده الله في كتابه، فقال عز وجل: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، اعلم إن أعلم الناس بالله أخوفهم بالله وأخوفهم له أعلمهم به، وأعلمهم به أزهدهم فيها، لأنهم يعلمون أن الذي عند الله خير مما في أيدينا، وأن الصبر على الرزايا وعلى عدم الظلم وعلى عدم السرقة وعلى عدم اتباع الشهوات من شرب الخمر واللذات وغيرها والزنا والفواحش والعياذ بالله خير وأبقى وأنقى للنفس وأطهر وآنس. وعن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في خطبة طويلة يقول: أيها الناس، إنما الناس ثلاثة: زاهد وراغب وصابر. فأما الزاهد فلا يفرح بشيء من الدنيا آتاه ولا يحزن على شيء منها، لأن يعلم أن ما آتاه الله هو فتنة له، كما عليه شأن من؟ سليمان سلام الله عليه حينما قال: أأشكر أم أكفر؟ فكيف يفرح به وهو يعلم أن هذا الدينار وهذا الدرهم الذي بين يدي بعد أن أستر عورتي وأشبع بطني وأتزوج ماذا أصنع به؟ لعله هناك إنسان وأخ لي أو ذي رحم لي محتاج، هل ضيعته عن؟ فهذا بلاء عليه، لذلك لا يفرح وهو يعتبره بلاء، ولا يحزن لأن الذي فات إنما يصنعه الله سبحانه وتعالى لمصلحة له، وأن الذي فات ليس فيه ابتلاءات، فيكون تقصير قطع عن التقصير. نعم، ولا يحزن على شيء منها فاته. وأما الصابر فيتمناها بقلبه، فإن أدرك منها شيء صرف عنها نفسه لما يعلم من سوء عاقبتها. وأما الراغب فلا يبالي من حل أصابها أم من حرام، كالذي يشغل والعياذ بالله نفسه بحب الرئاسة أو الإمارة مثلا، وهذا كان كثير في المجتمع الإسلامي، ما فرقاني معهم شو بيتقتل شو بتهتك أعراض، مهم أني وصلت، بيعتبروها وصلت. للأسف ترى هذا الأمر في النفوس اليوم كثير، اعلم أنك مدفوع عن إمامك، مدفوع عن رحمته. ومن هنا أيها الأخوة الأعزاء، اعلموا أن كل شيء يرد عليكم هو ابتلاء، مال، جاه. كم من إنسان والعياذ بالله شغل قلبه بحب الشهوات حتى وصل والعياذ بالله إلى أن فجر بالنساء وابتلي بالزنا والعياذ بالله، كم. هذا الراغب ما هامه من أي شيء أتت، وإذا التفت إليها فيسمى الصابر، الآخذ بالحلال هو يسمى الصابر، أما الزاهد هو الذي لا يفرح بشيء أتى ولا يحزن على شيء فات ولا يحزن على شيء فات. ولذلك عن أبي الطفيل يقول قال سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول الزهد في الدنيا شو هو؟ قصر الأمل بس. وقت اللي بتقصر الأمل مش والله يلا بكرة بصير بصلي، بكرة بصير بقضي، بكرة بصير عادل، بكرة بزبط نفسي. قصر الأمل المراد منه الانشغال بالمحرمات والعياذ بالله، وتواعد نفسك بالأمان والأمل في التوبة. لذلك قصر الأمل، اعلم أنه حينما تصنع المعصية فلا تؤمل أن تنتهي منها، ما تحط أمل أنك منتهي منها تنزجر، وإنما أمرك الله هذا حتى لا تشعل نفسك بنيران جهنم. لذلك قال الزهد في الدنيا قصر الأمل وشكر كل نعمة والورع عن كل ما حرم الله عز وجل. وهذه حقيقة، إذا جاءتك نعمة فاشكر الله عز وجل أنها وصلتك، وإذا صرفتها في طاعة الله وفي حقوق عيالك وحقوق المؤمنين فاحمد الله أن وفقك إلى ماذا؟ إلى أن ادخرها لك في دار الآخرة، وهذه تحتاج إلى شكر. وأنا عبرت في الجلسة الماضية أن السائل هو رسول الله إليك، فاشكر الله عز وجل أن طلب أن أرسل إليك مؤمن تقضي حاجته، مش شحاد دير بالك، لا، صاحب حاجة ولكنه عفيف، وقد أوردنا هذا مفصلا في الجلسة الماضية. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن كتاب في كتاب زهد النبي قال صلى الله عليه وآله وسلم ليس الزهد في الدنيا لبس الخشن وأكل الجشب، ولكن الزهد في الدنيا قصر الأمل، ولكن الزهد في الدنيا قصر الأمل. وعن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه، نعم، وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس الزهد في الدنيا تحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهد في الدنيا الرضا بالقضاء والصبر على المصائب واليأس عما في أيدي الناس، واليأس عن الناس. هذه هي حقيقة الزهد، الرضا بالقضاء، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقضي إلى عبده المؤمن إلا ما فيه الصلاح له. قال أبو عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في زمان مقفر جدب، فأما إذا أقبلت الدنيا فأحق أهلها بها أبرارها لا فجارها، ومؤمنوها لا منافقوها، ومسلموها لا كفار. نعم، وقت اللي ما بيصير فيه حاجة، وقت اللي بيصير فيه اتساع، الله سبحانه وتعالى قال النعمة للمؤمن، قال النعمة للمؤمن. ولذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام الزهد قصر الأمل وتنقية القلب، وأن لا يفرح بالثناء ولا يغتم بالذم ولا يأكل طعام ولا يشرب شراب ولا يلبس ثوب حتى يعلم أن أصله طيب يعني حلال، وأن لا يلتزم الكلام فيما لا يعنيه، وأن لا يحسد على الدنيا، وأن يحب العلم والعلماء، وأن لا يطلب الرفع والشرف. عجيب، يعني الزهد الزاهد هو الناظر في طعامه، من أين أتتني هذه؟ هل كانت فيها شبهات؟ هل كانت فيها سرقة؟ هل كان فيها غش؟ هذا الزاهد إذا كان فيه غش ألقاه خارجا، زهد يعني زهد في هذا المال الحرام، زهد في كثرة المدح، خير إن شاء الله زمت مدحت شأنك، يعني خير. لذلك كانت مواريث الحكمة للزهاد، لأنهم يعلمون ما يحشون في بطونهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم الرجل قد أعطي زهدا في الدنيا فاقتربوا منه فإنه يلقن الحكمة، فإنه يلقن الحكمة. والزهد هو أعراض وعدم انشغال الفكر، هل قد حجمه، سواء كان المهم أن تشبع بطنك وتروي عطشك وتكسو عورتك. نعم، ولذلك قال أبو عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل إلا من أتى الله بقلب سليم، قال القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه، قال وكل قلب فيه شرك أو شك فهو ساقط، وإنما أرادوا الزهد في الدنيا لتفرغ قلوبهم للآخرة. مش لأنه لا أنا مش سمينة بشوفها على صورتها. الله بيقول هذه أوساخ يرونها أوساخ. يا خي إذا أنا وإنت مش قادرين نشوف المعصية نيران وأوساخ، فلا أقل ما يمكن لا نكذب رسول الله، لا نكذب أمتنا الذين قالوا لنا أن هذه أوساخ. طلبوا العلم لأجل الدنيا متبوأ مقعد في النار والعياذ بالله. شو بدي بالشغل يعني آخر الدنيا وآخرتي. رحمة الله على السيد عبد الكريم الكشميري كان يقول أن أعجب ما أعجب من ذلك طالب العلم يأتي إلى الحوزة ويطلب الدنيا، هذا لا طلع لا دنيا ولا آخرة، أقل ما يمكن كان يروح شوي يشتغل بالكسب يأخذ شيء من الدنيا، أنه بيجي بيتقلد تقاليد الزهاد والعياذ بالله، ولا بيطلع وهو بيطلب فيها والعياذ بالله الغيبة والترأس والكذا، هذا لا بيطلع دنيا لأنه هناك فيش دنيا، بده يحبس نفسه عن الملذات، ولا بيطلع بآخرة. سبحان الله سبحان الله. وقال أبو عبد الله عليه السلام: من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه وبصره عيوب الدنيا وداءها ودواءها وأخرجه من الدنيا سالما إلى دار السلام. ليكم مواريث عدم الالتفات. الزهد هو عدم الالتفات، دقة الشيء، لأن الحزن والفرح إنما يأتي من الالتفات. متى ما بتفيدني بسيري خلص ما تفكرش فيها، بشيلها من قلبي. ولذلك قال أبو عبد الله: إذا تخلى المؤمن من الدنيا، بمعنى عدم الالتفات، يلتفت إلى شيء أنه مار، كيف أنت ومسافر تأخذ شيء فقط ليعبر بك الطريق. إذا تخلى المؤمن من الدنيا سما ووجد حلاوة حب الله، وكان عند أهل الدنيا كأنه قد خولط، وإنما خالط القوم حلاوة حب الله فلم يشتغلوا بغيره. أنه بيقولوا له أنت شو عم بتسوي، أنت تارك كل شيء. وأنت طبعا هون ليس أنه يترك الدنيا، يجب عليه قضاء حوائج عياله ويكسو عورتهم ويمنع سؤالهم، هذا من طلب الآخرة وليس من طلب الدنيا، لأن الله أوجبه عليك، هون واجب. ما أوجبه الله عليك هو الزهد في الدنيا والرغبة إلى الله وليست إلى الطواغيت، وطاعة الإمام هو الرغبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن في طلب الدنيا إضرارا بالآخرة. ليش؟ لأنه إذا طلبها وما شبع منها مش رح يتوفق لإقامة الطاعات، ومش رح يتوفق لأنه يسلم من كل دينار أخذه. وإضرار بالدنيا وطلب الآخرة إضرار بالدنيا، فأضروا بالدنيا فإن أولى بالإضرار، لأنها ماذا؟ لأنها فانية، لأنها فانية. بالخصال أورد عن عبد الله بن الحسن بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن أبيها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الرغبة في الدنيا تكثر الهم والحزن، والزهد في الدنيا يريح القلب والبدن. يعني حتى هي شر، الرغبة فيها هي شر، وهي مرض، وهي تعب، وهي شقاء، وهي حزن. يحلم الإنسان أن يكون صاحب تجارات، صاحب سفن، صاحب رياسات، هذه الأحلام والأماني تتعب، والجهد فيها تجعلك عبيدا عند أخس الناس، إذ أنك تريد أن تطلبها من الكفرة والفجرة. حتى ورد في الأحاديث أنه في آخر الزمان الأمراء يظلمون المؤمن إرضاء للكفار، هذه من عجائب آخر الزمان. وفي أمال الصدوق قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، وهلاك آخرها بالشح والأمل. والأمل الشح قبض البخل، إنما يكون من حرص، ولا يكون من حرص إلا في رغبة. ولذلك بوصية إمامنا زين العابدين المكتوبة يقول: بسم الله الرحمن الرحيم: كفانا الله وإياكم كيد الظالمين وبغي الحاسدين وبطش الجبارين. أيها المؤمنون لا يفتنكم الطواغيت، بمعنى أنه ما تفتنوا في النظر إلى زهرة ما يلبسون وما يخدمون يخدمون وبما يخدمون وجواريهم وحليهم. لا يفتننكم الطواغيت وأتباعهم من أهل الرغبة في هذه الدنيا، لأن أهل الرغبة لا يبالون في أي شيء من أي شيء أتت شهواتهم من حلال أو من حرام كما ذكرناها في هذه الدنيا. المائلون إليها المفتونون، المائلون إليها يعني لا يراقبون آخرة ولا يعملون حساب لآخرة. المفتونون بها يعني المطمئنون إليها ولا ينظرون إلى شيء آخر. المقبلون عليها وعلى حطامها الهادم أو الهامد وهشيمها البائد غدا، واحذروا ما حذركم الله منها وازهدوا فيها فيما زهدكم الله فيه، طبعا زهدنا في الحرام منها. ولا تركنوا إلى ما في هذه الدنيا ركون من اتخذها دار قرار ومنزل استيطان، والله إن لكم مما فيها عليها لدليلا وتنبيها من تصريف أيامها وتغير انقلابها ومثلاتها وتلاعبها بأهلها، إنها لترفع الخميل، نعم إنها لترفع الخميل وتضع الشريف وتورد أقواما إلى النار غدا، ففي هذا معتبر ومختبر وزاجر لمتنبه. انظر الإمام عم بيقول لك حتى بدار الدنيا ما سلموا، قتلوا بعضهم بعضا، مش بس انه اوردت اصحاب الى جهنم بل جعلتهم مدار للحسد ومدار للمكيدة ومدار للبطش ومدار للتقرب بالمنافقين اليهم. ولذلك قال ان الامور الواردة عليكم في كل يوم وليلة من مظلمات الفتن وحوادث البدع وسنن الجور وبوائق الزمان وهيبة السلطان ووسوسة الشيطان، هالامور كلياتها الواردة عليكم لتثبت القلوب عن تنبهها وتذهلها عن وجود الهدى ومعرفة أهل الحق، أنه في وجود سلطان وجود شيطان وبوائق الدهور والزمان وسنن الجور والبدع والحوادث كما عليه أهل مظالم هذا العالم. تفتهوا بخط الإنسان أنه يفكر ويتنبه. إلا قليل ممن عصم الله فليس يعرف تصرف أيامها وتقلب حالاتها وعاقبة ضرر فتنتها، إلا من عصم الله ونهج سبيل الرشد وسرك طريق القصد ثم استعان على ذلك بالزهد فكرر الفكر واتعظ بالصبر وازدجر وزهد في عاجل بهجة الدنيا وتجافى عن لذاتها ورغب في دائم نعيم الآخرة وسعى لها سعيها وراقب الموت وشنأ الحياة مع القوم الظالمين، مش مع أولياء الله، إنه أنا ما بدي هؤلاء لا أريدهم إلا إذا ابتلي في حفظ رقاب المؤمنين كما كان عليه علي بن يقطين رضوان الله تعالى عليه. نظر إلى ما في الدنيا بعين نيرة حديدية البصير وأبصر حوادث الفتن وضلالة البدع وجور الملوك الظلم، إلى أن يقول وإن أرباب العلم وأتباعهم الذين عرفوا الله فعملوا له ورغبوا إليه، وقد قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء، فلا تلتمسوا شيئا مما في هذه الدنيا بمعصية الله، واشتغلوا في هذه الدنيا بطاعة الله، واغتنموا أيامها واسعوا لما فيه نجاتكم غدا من عذاب الله، فإن ذلك أقل للتبعة وأدنى من العذر وأرجى للنجاة. يعني بخفف عليكم فوق، لا بتقدم عذر ولا بتكون لك تبعة وأقرب أنك تنجى. فقدموا أمر الله، كيف ننجى؟ قال لهم هيك، قدموا أمر الله وطاعة من أوجب الله طاعته. هون بتنعرف أنك عبد ناجي، ربما أقوام بربه ما شاء الله، مثل ذاك الأموي يقصر دجداشة وحسباله أنه شوية لحلي وشوية وسخ على لحيته وتقصير دجداشة بقفزه والعياذ بالله عن جهنم. نعم، فقدموا أمر الله وطاعة من أوجب الله طاعته بين يدي الأمور كلها، ولا تقدموا الأمور الواردة عليكم من طاعة الطواغيت من زهرة الحياة الدنيا. ما عليه الفقيه فلان وأبو حنيفة وغيره كانوا يقربون هؤلاء، أصحاب الرؤساء والمذاهب كانوا يقربون إلى السلاطين فيفتون ما يريدون، وهكذا كان شأن أبو هريرة وغيره. حذرونا أمتنا أن نكون نبرر للسلاطين أعمالهم في ظلم الناس وفي ظلم المؤمنين والعياذ بالله. نعم، من زهرة الحياة الدنيا بين يدي الله وطاعته وطاعة أولي الأمر منكم، واعلموا أنكم عبيد الله ونحن معكم. حتى ما تقولوا ما واسينا، هينا عشنا نحن ببيوتنا ورفضنا الطواغيت وتحملنا ما تحملنا وواسيناكم، زلنا لنقتل حتى تتواسوا فينا. يحكم علينا وعليكم سيد حاكم غدا، وهو موفقكم وهو موقفكم ومسائلكم، فأعدوا الجواب قبل الوقوف والمسألة والعرض على رب العالمين. يومئذ لا تكلم نفس إلا بإذنه، واعلموا أن الله لا يصدق يومئذ كاذب ولا يكذب صادق، ولا يرد عذر مستحق ولا يعذر غير معذور له الحج على خلقه بالرسل والأوصياء بعد الرسل. إذا قال له ما كنت عارف، ما أني مش قصدي هيك، قال له ما قلت لك بيلسل، هذا عم يحكي بالعذر من لم يكن له رسول من الله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله عباد الله، واستقبلوا في إصلاح أنفسكم وطاعة الله وطاعة من تولونه فيها. هكذا هي عنوان الزهد، الالتزام بما أمر الإمام. هذه الروايات التي ترغب في العمل الصالح التزم بها، التي تجنبك بغض النظر عن الحلال والحرام. هو شو بيؤمر؟ بعض العلماء يقول رأيت حضرة رسول الله في المنام، قال سيدي لما آل مآلنا في هذا الزمان إلى هذا المستوى؟ قال لأنكم قسمتم أحكام الله إلى خمس، ولكن من مضى قبلكم من السلف كان عنده إما حرام وإما واجب. حتى المستحب يعمل واجب على نفسه. إلهي بحق إمامنا صاحب العصر والزمان، لا تحجب أنظارنا عن أنواره حتى لا تشتغل قلوبنا وأفئدتنا بغيره، وأرنا نوره فلا نتبع غيره ولا نتبع غير أمره، وارزقنا حبه وحب من يحبه، انصر ناصريه واخذل خاذليه، واقتل من غشه، ودمر يا ربي على من عاداه أنك ولي الإحسان، وعجل له بالفرج. إله الحق، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.